حياة وناس نعمات المطري. أهلا بكم معنا على أثير مونتي كارلو الدولية وحلقة جديدة من برنامج حياة وناس. أهلا بكم جميعا. مشكلة بيئية عشنا معها زمنا طويلا أشعرت كل منا بمسؤولية كبيرة اتجاه الكوكب الذي نعيش به. فعام بعد عام يتجدد الحديث عن الحفاظ على طبيعة على طبقة الأوزون، وهي ليست مقتصرة على دولة بعينها هذه المشكلة، بل هي مسؤولية دولية مشتركة. وكانت أولى الخطوات لمواجهة هذا الخطر هي اتفاقية فيينا وبعدها بروتوكول مونتريال. واليوم سنكون مع شبكة العمل المناخي للوطن العربي والذين يعملون في توعية المواطنين والضغط على الحكومات لاحترام تطبيق هذه الاتفاقيات. واليوم أردنا أن نتعرف على عمل هذه الشبكة وعن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه كوكبنا اليوم، وهل فعلا حفظنا على شبكة الأوزون أصبحت اليوم أفضل من السابق. كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها مع ضيوفنا لهذا اليوم اللي بيسعدنا أن يكونوا معنا، الأستاذة آسيا آزي ناشطة بالمجتمع المدني في جمعية سعة الأرض بتونس وعضو لها بالهيئة الإدارية لشبكة العمل المناخي بالعالم العربي. أهلا وسهلا فيك أستاذة آسيا.
مرحبا بك وشكرا على الاستضافة على موجود مونتي كارلو.
عسلامة مش هيك؟ عسلامة.
عسلامة.
ويسعدنا أيضا أن يكون معنا الأستاذ حمزة بن ياسين مدير برامج الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. أهلا وسهلا، وأنت عضو أيضا في هذه الشبكة. أهلا وسهلا فيك أستاذ حمزة.
أهلا
فيك. بسعدنا أيضا يكون معنا الأستاذ كريم الجندي من مؤسسة مبادرة كربون وعضو مجلس إدارة شبكة العمل المناخي في العالم العربي. أهلا وسهلا فيك أستاذ كريم.
أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا فيكم. ضيوفنا الكرام، دعونا بداية وقبل أن ندخل بتفاصيل طبقة الأوزون والتطور الذي أصبح وعن طبعا ما تم العمل به في العالم العربي وعن هذه الاتفاقية ومدى طبعا التزام الأطراف بها، دعينا بداية آسيا نعرف بشبكتكم، شبكة العمل المناخي بالعالم العربي. آسيا؟
ألو؟
أيوة؟
عفوا، لو ممكن تعيدي السؤال؟
نعم، ما هذه الشبكة؟ الشبكة شبكة العمل المناخي بالعالم العربي، تعطينا صورة عن متى تم تأسيسها، الأعضاء فيها، يعني أعطينا صورة عن هذه الشبكة بداية.
بالنسبة لشبكة العمل المناخي بالعالم العربي، هي شبكة تنتمي إلى الشبكة العالمية اللي هي شبكة كان العالمية اللي تضم 1300 عضو من منظمة مجتمع مدني، بالإضافة أنها تشمل يعني الأعضاء من أكثر من 120 دولة وتشتغل منذ سنوات يعني آخر كمان تأسس الشبكة. بالنسبة لشبكة العالم العربي شبكة كان تأسس سنة 2015 بمبادرة من اندي أكت ومنظمة مجتمع مدني من العالم العربي وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. شبكة هذه حاليا تضم أكثر من 90 عضو من منظمات غير حكومية في العالم العربي. شبكة هذه طبعا هي تشتغل يعني تقريبا بنفس التوجه لشبكة كان العالمية، أي بنفس يعني التوجه الاستراتيجية المعمول بها في كان العالمية اللي هي أهمها يعني دعم طاقات متجددة 100% طاقة متجددة، بتمويل اتجاه المشاريع اللي هي مشاريع ذات أقل انبعاثات لثاني أكسيد الكربون، يعني تقريبا في نفس التوجه لشبكة كان العالمية. وبالنسبة لشبكة كان العربية تشتغل أيضا لدعم التوعية وبرامج التوعية.
نعم.
بالنسبة
مهمة جدا.
برامج التوعية متوجهة للحكومات ومتوجهة أيضا للرأي العام وللمجتمعات العربية للتصدي للتغيرات المناخية، للالتزام بالنسبة للدول للالتزام بالتخفيض من الانبعاثات وبالتأقلم مع التغيرات المناخية هي يعني بصفة عامة شنو.
نعم سنتحدث بشكل مفصل ونتحدث ربما عن المؤتمر الأخير الذي قمتم به في تونس وعن أهم ما تم بحثه في هذا الإطار. ولكن قبل ذلك دعونا نتعرف أيضا مع الأستاذ حمزة بن ياسين على مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. ما الذي تقومون به في هذا الإطار في حماية البيئة والحفاظ على البيئة؟ عرفنا قليلا. أهلا وسهلا.
شكرا استمعت مرة أخرى على الاستضافة. أنا مبسوطين بسمع صوتك. بس تصحيح بسيط بداية إن مؤسسة فريدريش إيبرت أو أنا شخصيا ليس عضو في الشبكة العربية لعمل المناخي لكن إحنا ننظر لأنفسنا كشريك استراتيجي لأن حقيقة العضوية هي فقط للجمعيات المحلية العربية.
نعم. إذن أنتم شريك استراتيجي أليس كذلك؟ شريك استراتيجي لهذه الشبكة.
بالضبط إحنا شريك استراتيجي ولكن ليس لما لحقي أن نكون عضو يعني في الشبكة.
نعم.
الحديث عن مؤسستنا. مؤسستنا هي مؤسسة فريدريش إيبرت، مؤسسة ألمانية سياسية ملتزمة بمبادئ العدالة والديمقراطية الاجتماعية.
نعم.
ونحن نعمل في المنطقة منذ أكثر من 50 عام. ودائما نسأل سؤال الشهير، أنتم مؤسسة سياسية، الربط العجيب بين السياسة والعمل المناخي.
نعم.
هلا دائما ننظر لعملنا إنه يقع في خانتين رئيسية. احنا نشتغل على موضوع العمل المناخي من ناحية سياسية، ولكن المبرر السياسي للعمل المناخي بالنسبة لنا هو العدالة وحقوق الإنسان.
نعم.
إذا بالحديث عن العدالة ممكن نفكر بالعدالة بين الشعوب، العدالة بين الأجيال، العدالة بين اليوم الناس مصدر خد أراضيها، بين الناس اللي مش متضررين جدا من العمل المناخي.
نعم.
واللي بالجانب الآخر هو موضوع حقوق الإنسان اللي هو واضح لأن حق الإنسان يحصل على ظروف بيئية جيدة تناسب معيشته الصحية والتعليم واللي بتأثر على كل حياة طبعا.
جميل سنتحدث في هذا الإطار وباعتقادي أنه أصبح اليوم هناك عمل واسع منذ اتفاقية باريس ما بين العمل الدبلوماسية البيئية أليس كذلك؟ هذا ما سنتحدث به وربما ما حضرتك تعرفنا على هذا الموضوع واللي هو كلان وديالوج رح نتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل لأنه أنا نفسي مش عارف ما هو رح تحدثنا عنه. إذن أستاذ كريم الجندي أنت من مؤسسة مبادرة كربون وعضو مجلس إدارة بشبكة العمل المناخي في العالم العربي وحدثتنا آسيا عن عملكم في شبكة العمل المناخي في العالم العربي. رح تحدثنا عن مبادرتكم مبادرة كربون، ما هي هذه المبادرة وماذا تهتمون؟ تفضل.
مبادرة كربون مبادرة من عام 2010 أسست بهدف ملء فراغ معرفي فيما يتعلق بالاستدامة في البيئة المبنية في المدن.
نعم.
المدن تشكل 66% من سكان المنطقة العربية إجمالا.
نعم.
وده أكثر من المتوسط العالمي ومعظم الانبعاثات الكربونية تحصل
من المدن. نعم.
من المدن عالميا وبشكل مضطرد يعني في المنطقة دي نتيجة للتنمية المستمرة. وده له أثر من ناحية عالمية من ناحية انبعاثات الكربون وأيضا من ناحية إقليمية من ناحية محلية على الأثر البيئي على الموارد على سبيل المثال استخدام الموارد استخدام المياه استخدام الزائد للطاقة وأيضا الضرر اللي بيلحق البيئة الطبيعية من النباتات والحيوانات وما إلى ذلك. المبادرة بتهدف إلى نشر الوعي فيما يتعلق باستخدام الطاقة استخدام المياه المواصلات المباني وأثر ده على استخدام الموارد وأيضا على البيئة.
سنتحدث معك عن أهمية الوعي ونشر الوعي وهل فعلا لدينا وعي بيئي نحن في العالم العربي؟ هل لدى مواطنينا هذا الوعي البيئي ولا لسه محتاجين للكثير من التوعية في هذا الإطار؟ ولكني أريد أن تتحدثين أستاذة آسيا عن آخر ما قمتم به في تونس أليس كذلك؟ كان هناك يعني من 19 إلى 20 باعتقادي لا كان قبل ذلك، حدثين عن أهم ما تم بحثه في المؤتمر الذي قمتم به في تونس ولماذا هذا المؤتمر؟ مؤتمر بالذات.
بالنسبة للمؤتمر اللي صار أخيرا في تونس اللي هو الجلسة العامة العادية لشبكة العمل المناخي للعالم العربي، يعني الجلسة هذه تصير بعد سنة من انتخاب الهيئة الإدارية. الجلسة هذه كان الهدف منها في البداية عرض ما قد قامت به الهيئة الإدارية منذ انتخابها في شبكة العمل المناخي بالعالم العربي. الهدف الثاني كان تحذير وإعداد المنظمات المشاركة في الجلسة هذه لحوار تلانوة اللي بش يصير إن شاء الله في الأردن. بالإضافة إلى معناتها عرض برامج وخطط عمل كامل عالمية فيما يخص يعني الحملات حول الطاقات المتجددة والحملات الأخرى اللي قادت بها كان العالمي، يعني نوعا ما تدريب المنظمات غير الحكومية العربية على قيام بالحملات هذه، كيفاش يعني شنو هما الأهداف، كيفاش نوصلوا للرأي العام، وكيفاش نغيروا يعني الواقع. فكان هذه تقريبا أهم يعني أهداف الاجتماع اللي صار في تونس، بالإضافة طبعا إلى عرض مشاريع الشريك الاستراتيجي نتاعنا اللي هي مؤسسة فريدريش أداس.
نعم، راح يكون معنا الآن أستاذ حمزة. حمزة، يا ريت تحدثنا أيضا أنت من وجهة نظرك وشاركت في هذا الاجتماع على كذلك اجتماع تونس، يا ريت تحدثنا عن أهم هدف برأيك وأهم نقاش تم في هذا المؤتمر. هو كان في سبيل تحضير خطاب كلان وديالوج أليس كذلك؟ تحضيري نعم.
أوكي، أعضاء الهيئة الإدارية بأخذ شكل من الشبكة الاستراتيجية اللي بيننا وبين شبكة العمل المناخي، ندعمهم ولكن على مستوى المحتوى هو يكون بالشراكة معهم، ولكن بشكل أساسي هو المدخلات تساعدهم.
نعم.
تاريخ الاجتماع هو كان 12-14 أيلول الحالي. العنوان كان عن التحديات والفرص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
نعم.
قبيل مؤتمر الأطراف 24 اللي حيصير في بولندا.
نعم.
اللي تم مناقشته هم بالعادي يعني الجنرال أسمبلي أو الاجتماع الهيئة العامة ركز على الموضوع الحوكمة الداخلية والحديث عن آخر المستجدات زي ما تفضلت آسيا. وهذا الاجتماع المرة هاي كمان إضافة نوعية أخرى إنه كان مقدمة تحضيرية لمدخلات حوار تلانوة اللي رح نعمل فيه كمان اجتماع خلال خلال أكتوبر القادم
في الأردن، أليس كذلك؟ هذا رح يكون في الأردن لمناقشة هذا الموضوع، هو ديالوج كلانوة. طب شو ما هو هذا كلانوة ديالوج أو حوار كلانوة؟ حتى نعرف مستمعينا لأنه ليس سهل إنه عن ماذا نتحدث. نعم.
حوار تلانوة هو جزء من الدبلوماسية المناخية اللي أخذت حيز كبير وأهمية كبيرة بعد اتفاق باريس في عام 2015. اتفاق باريس يحث الدول على تقديم أو يلزم الدول على تقديم ما يسمى بالمساهمات المحددة وطنيا أو الـNDCs اللي هي ترجمة لكمية الانبعاثات المنوي تخفيفها من قبل كل الدول.
نعم.
هلا هاي تم التزام فيها في عام 2015 وفي مراجعة دورية كل 5 سنوات. كل 5 سنوات يعني الدول تقدر تغير مقدار الانبعاثات أو تخفيف الانبعاثات المنوية.
نعم.
هلا في السنة الماضية المؤتمر الأطراف اللي كان في بون ولكن الرئاسة تاعته كانت من جزر فيجي قاموا بعمل هاي الميكانيزم أو هاي الآلية اللي نسميها تلانوة، حوار تلانوة. الهدف منه هو زيادة كمية الانبعاثات المنوي تخفيفها من قبل الدول. هلا هاي العملية بلشت من مؤتمر الأطراف الماضي من شهر نوفمبر 2017 وراح تنتهي لحد شهر ديسمبر 2018 هاي السنة في بولندا. والهدف بشكل عام حث الأطراف المصادقة على اللي هي تقريبا أغلب دول العالم على التخفيف أكثر بالنسبة للانبعاثات الكربون. أتوقع أنه هيك واضح.
نعم. بس أنا بعتقد إنه أستاذ كريم الجندي إلك ربما بعض التحفظات على اتفاقية باريس، ليس كذلك؟ بتقول إن هناك أزمة جوهرية ما بين الالتزامات الفردية وما بين نص الاتفاقية بالنسبة لهذه الانبعاثات وتقليل هذه الانبعاثات.
نعم، هذا موقفي وموقف الكثير من منظمات المجتمع المدني حقيقة.
نعم.
ومنهم أيضا منظمات كيان الدولية في أن اتفاقية باريس لها جانب إلزامي وهو نص الاتفاقية ذاتها، والتي طالب الدول إجمالا كل الدول الموقعة بالحد من انبعاثات الكربون إلى درجة تحفظ زيادة ارتفاع درجة حرارة الأرض ما بين درجة ونص ودرجتين، يفضل أنها تكون في حدود الدرجة ونص. ولكن على الجانب الآخر، بسبب فشل النموذج الذي استخدم على سبيل المثال في اتفاقية مونتريال لحد من انبعاثات الغازات المبردة فيما يتعلق بطبقة الأوزون، واستخدم أيضا في محاولات في كوبنهاجن في أحد المؤتمرات الأطراف سابقا، الأسلوب الإلزامي لإلزام الدول لحد من الانبعاثات لم ينفع، لم يعني يؤدي إلى أي نتيجة، وفشلت المفاوضات بشكل ذريع في كوبنهاجن. ولذلك التزمت الدول في مؤتمرات الأطراف اللاحقة بأسلوب جديد، وهو أسلوب تطوعي أكثر، في أن الدول تقرر بذاتها ما هو الحد من الانبعاثات التي تستطيع أن تقوم به سواء بشكل مشروط أو بشكل غير مشروط. وإذا جمعت جميع الالتزامات الفردية لجميع الدول إجمالا، فتؤدي إلى زيادة في ارتفاع درجة حرارة الأرض بحوالي 3.5 إلى 3.6، ويعني ده أكثر بكثير من الالتزام الذي تلتزم به الدول إجمالا، وأيضا أكثر بكثير مما نتحمله نتيجة لعواقبه البالغة فيما على الأرض وعلى المناخ.
نعم، يعني كأنه لم يتم الاتفاق على شيء، أليس كذلك؟ إذا كانت هي فقط التزامات فردية وتغيير
الرئيسي.
نعم،
وهذا هو السبب الرئيسي في وجود الاجتماعات اللاحقة، سواء الاجتماع اللي حدث في بيدون أو الاجتماعات البينية فيما يتعلق بحوارات على نوع على سبيل المثال. هدفها هو حث الدول زي ما تفضل حمزة سابقا، حث الدول على زيادة التزاماتها. وحاليا من هذه النقطة حتى 2020 يعني حدث جميع منظمات المجتمع المدني وجميع أو كثير من الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس، هدفهم هو حث الآخرين وتشجيعهم أيضا على القيام بمزيد من الالتزامات وزيادة الالتزامات للحد من الانبعاثات الكربونية. لازم طبعا هو أن بعض الدول انسحبت، وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية،
وهي أكثر دولة ملوثة أليس كذلك؟ هي أكثر دولة ملوثة للعالم،
ثاني أكثر دولة ملوثة
هي الصين.
ولكن ربما انسحابها وحدها يؤدي إلى زيادة في درجة حرارة الأرض من 0.8.
للأسف إذن ليس هناك التزام دولي من جميع الدول بهذه الانبعاثات وتخفيض هذه الانبعاثات. طب آسيا، دعينا نتحدث قليلا، وتحدث طبعا كريم عن اتفاقية فيينا أو بروتوكول مونتريال. ما هو موقفكم من اتفاقية مونتريال للحفاظ على الأوزون؟ وهل في رأيك فعلا كان هناك التزام دولي من جميع دول العالم بهذا البروتوكول؟
بالنسبة لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، يعني البروتوكول المتعلق بالانبعاثات اللي تساهم في تفقير طبقة الأوزون، هذا الاتفاق هو ثمر اتفاقيات اللي نجحت، واللي الدول أغلب يعني الدول كل اللي وقعت عليه التزمت بتطبيقه، واللي وصلنا انه 98% تقريبا من الانبعاثات المسببه في ثقب الاوزون او في تفقير طبقه الاوزون وقع التخلي عليها او قع يعني التخلي عليها تماما. فالاتفاق هذا ماشي في طريق صحيح، ولكن كما يعني الشعار نتاع السناء اللي هو ان نظل هادئين وان نواصل العمل ببروتوكول مونتريال. فكل الدول تقريبا ماشيه في الاتجاه الصحيح، انه تعويض الغازات المتسببه في تفقير طبقه الاوزون، وان هي عندها مساهمه يعني جزئيه في تخفيض من الغازات المسببه في الاحتباس الحراري او المتسببه في التغيرات المناخيه، اللي هي CFC الكلوروفلوروكربون، اللي هي تساهم في تفقير طبقه الاوزون وتساهم زاده في التغيرات المناخيه، ولس على خاطرها يعني مده بقائها في الجو مده كبيره برشا، يعني تفوت حتى وجود الانسان على الكره الارضيه، يعني تفوت فتره وجود الانسان على الكره الارضيه. فهذا يخلي انه اتفاق مونتريال يساهم بدرجه عاليه في يعني التخفيض من درجه حراره الارض بنسبه 0.5 درجه، من هنا الى سنه 2050، انه اتفاق مونتريال باش يساهم في التخفيض من درجه حراره الارض ولكن بالنسبة لثقب الأوزون والتغيرات المناخية هو كل يعني كما نقوله كل موضوع على حدة، ولكن ثم نقاط متشاركة للغازات اللي تساهم في تفكير الطبقة طبقة الأوزون هي تساهم زادة في يعني التغيرات المناخية. ولكن كل موضوع عنده يعني الاتفاقيات نتاعو، وبالنسبة لاتفاقية يعني فيان وبروتوكول موريال هي أنا نعتبرها من الاتفاقات اللي هي نجحت واللي نجحت فيها الدول أنها تحافظ على طبقة الأوزون وترجع رجوع يعني بنسبة
إيجابي
كبيرة لطبقة الأوزون، ولكن إيجابي مقارنة بالمجهودات اللي قاعدة تصير في مواجهة التغيرات المناخية واللي هي النتائج نتاعها ضعيفة جدا جدا مقارنة بما قاعد يصير في اتفاق في بروتوكول موريال.
نعم هي من الاتفاقيات المهمة واللي تسير بشكل جيد واللي استطعنا فيها ربما النجاح قليلا، أليس كذلك، في إرجاع طبقة الأوزون ليس 100% ولكن أفضل من السابق، وهذا ما نتمنى أن يكون في الاتفاقيات القادمة والبروتوكولات القادمة. انضمت لنا الآن أستاذة نهاد عوض، أخصائية بيئية عضو حركة الشباب العربي للمناخ من لبنان. أهلا وسهلا فيك أستاذة نهاد.
السلام عليكم.
هذه الشبكة هي يعني عضو أو داخل الشبكة، شبكة العمل المناخي بالعالم العربي. يريد تحدثينا عن حركة الشباب العربي للمناخ، على ماذا تعملون وما هو دوركم أنتم في هذه الشبكة؟ نعم.
أود أن أحييكم وأن أحيي ضيوفكم.
أهلا وسهلا.
وأود الذكر أن حركة الشباب العربي للمناخ بدأت في 2012 في مصر قبل كوب اللي كان في قطر، بس نحن كحركة موجودين في أكثر من دولة عربية.
نعم.
بس كل تشابتر كل دولة منفصل عن الآخر، يعني كل مكان له الفن تبعيته، له التيم تبعوله، له الأجندة تبعيته.
نعم.
فأنا هلأ رح أحكي أكثر عن الأشياء اللي بنعملها كحركة الشباب العربي في لبنان.
نعم.
نحن بلشنا بال 2015 شهر آب شهر 8، وقتها كمان بلشنا أكثر حملات توعية مع النساء في الضياع عن النفايات، كيف التخلص والفرز من المصدر.
نعم.
بعدها شاركنا بالـ People's Climate March ورحنا على الكوبيا اللي صار بباريس.
نعم.
بال 2016 قدمنا على التسجيل وأخذنا تسجيلنا بالشهر 1 2013. خلال هالفترة قمنا بعدة أنشطة تهدف إلى رفع الوعي على موضوع تغير المناخ، إن كان بالمدارس وإن كان بالجامعات وحتى على نطاق الضياع. فمن الأشياء اللي عملناها إنه زرعنا 300 شجرة ببلدة المشرفة.
نعم.
عملنا جلسات توعية في الجامعة الأمريكية في بيروت عن التكنولوجيا المتعلقة بتغير المناخ. عملنا عن السياسات البيئية المتعلقة بتغير المناخ وموقع لبنان بالنيغوشيشن والموقف الرسمي لنا. في الأشياء يلي منتظر إنه نعملها منا أيضا تدريبات حول كيف يكتب أعضاء المجتمع المدني، كيف يكتبوا بروبوزل وشو هم دورهم بالنقاش مع الحكومات.
نعم.
كمان من الأشياء اللي هلأ عنا جلسة مع الفضاء المغربي، حنعمل سيشن ببيروت.
نعم.
هي عن المجتمع المدني وآليات المرافعة حول الحقوق البيئية. فنحن كحركة نهدف إلى رفع الوعي البيئي بلبنان وبالمنطقة لنقدر يكون عندنا شباب عربي متمكن من الخوض في النقاشات ومن الحث حكوماته على تطبيق ما قالته في الأندية اللي قدمتها.
نعم، رفع الوعي. هل برأيك الشباب العربي اليوم أصبح أكثر وعيا بالبيئة والتحديات اللي بتواجه البيئة اليوم؟
الشباب العربي أصبح أكثر تعلما وأكثر وعيا، ولكن أيضا أكثر متطلبا. يعني الشباب العربي الآن يعاني من البطالة.
نعم.
ويعاني من الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية.
نعم.
وفي نفس الوقت يحاول أن يجد تغييرا، وهذه المحاولة لإيجاد التغيير والتقدم في مجتمع وخصوصا من بعد ما أطلقوا أهداف التنمية المستدامة.
نعم.
أصبح منخرط أكثر في هذه الأهداف وزادت نسبة الوعي عندي.
طب ضيوفنا الكرام، إذن سنكمل الحديث عن البيئة وأهم التحديات التي تواجه بلادنا العربية وعن شبكة الأوزون بعد هذه الاستراحة الغنائية البسيطة، ثم نعود لتكملة حديثنا سويا. يريد تبقى معنا. إذن هذه الأغنية.
تنعرض في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
مالك علي يا مين، عيونك هالقلب احتلوا، أنا وهالقلب المسكين غرقنا بالحلا كله. مالك علي يا مين، عيونك هالقلب احتلوا، أنا وهالقلب المسكين غرقنا بالحلا كله. شافك دم
وناس نعمات المطر. مونتي كارلو الدولية.
دائما في حديثنا عن البيئة وعن طبقة الأوزون، مع ضيوفنا لهذا اليوم الأستاذ حمزة بني ياسين، الأستاذ كريم الجندي، الأستاذ آسيا عزي، والأستاذ نهاد عوض. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا الكرام. أعود لك أستاذ حمزة لنتحدث قليلا عن الأردن وعن أهم التحديات التي تواجه الأردن من ناحية التغيرات المناخية، وهل برأيك كان هناك خطط واستراتيجيات في الأردن للتخفيف من الانبعاثات الحرارية جادة؟ يعني
في الأردن احنا عندنا حالة خاصة، ولكن خليني أرجع شوي على موضوع الحالة الخاصة كما أسف زميل الكريم.
نعم.
كان فعلا هم الان بي سيز أو المساهمات المحددة الوطنية هم.
نعم.
فعلا مشكلتهم بينها غير إلزامية، ولكن في الجهة المقابلة الآلية تاعتهم تعطي المساحة للدول يعني تقوم بتنفيذها أو تطويرها بناء على الأولويات المحلية.
نعم.
فمثلا
وما هي الأولويات المحلية في الأردن مثلا؟
بالضبط. نعم. في الأردن يعني الأولوية القصوى بالنسبة لنا هو موضوع المياه.
نعم.
أو الفريش ووتر سيستمز.
أكثر البلاد فقرا بالماء الأردن. نعم. مشكلة كبيرة.
بالضبط. نعم. واحدة يعني من أفقر البلاد في العالم يعني، وإحنا وصلنا بأنه تحت ما يسمى بالحرج.
نعم.
يعني الأنيوال بير كابيتا عندنا أقل من 500 متر مكعب، هو ما يسمى بالحد الحرج. بالأردن الخطط واضحة، ولكن قد تشوبها يعني بعض الشوائب، ولكن الخطط واضحة. من سنة 2015 الأردن قدم التزامات محددة وطنيا اللي تأتي بالتوافق مع رؤية الأردن 2025 ونظام التغير المناخي كمان 2025. الخطط موجود.
طيب تطبيق.
هلا بيجي هنا هذا هو التطبيق، عشان هيك الآلية خلينا نحكي لموضوع الآليات المحددة وطنيا.
نعم.
في اتفاقية باريس تلزم الدول على إيجاد ما يسمى المونيتورينج أو الـMRV اللي هو نظام التتبع والتقييم.
نعم.
هلا من خلال هذا النظام يمكن يعني لأشخاص مثلي ومثلك ومثل المجتمع الدولي يقيم البروجرس المحرز بالنسبة للأردن بالنسبة للاتفاقية بالنسبة للالتزامات.
نعم.
لحد ما أنا بحكي عن الأردن والمغرب وتونس.
نعم.
هم مثل الوطن العربي يعني يصنفوا بأنهم climate ambitious، يعني هم طموحين مناخيا، ولكن يبقى سؤال التطبيق.
نعم نعم، إذا هذه البلدان الثلاثة وباعتقادي ربما تونس والمغرب عملوا الكثير من هذه الأمور. حيكون معنا شخص من المغرب يحدثنا عن هذا الموضوع. أعود لك أستاذ كريم. أستاذ كريم، يعني أنت تعمل في مبادرة كربون وأيضا في شبكة العمل المناخي في العالم العربي وهي منظمة مجتمع مدني. هل برأيك يعني من خلال عملكم مع عدة دول عربية، هل برأيك العالم العربي فعلا مهتم بهذا الموضوع؟ وهل الدول تعمل على تقليل الانبعاثات، انبعاثات الكربون اللي بتزيد التغيرات المناخية واللي بتزيد المشكلات المناخية؟
هذا سؤال يعني معقد ومتعدد الأطراف. الدول العربية أكيد لها مواقف مختلفة من
البلدان النفطية وغيرها، بس كذلك أيضا حسب
نعم الدول الكبيرة على سبيل المثال مثل السعودية هي ثامن أكثر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، أقل قليلا من 2% من إجمالي الانبعاثات، وهذه انبعاثات داخلية داخل المملكة. ولكنها أيضا يعني لها دور مختلف تماما عن دور مثلا دولة مثل المغرب، حيث التزامها بتقليل من انبعاثات الكربون التزام مثالي، يعني كما تقول كثير من المنظمات العالمية. أعتقد المغرب ملتزمها بالتقليل من انبعاثاتها الكربونية بحوالي 42%، وهو يعني رقم رائد في المنطقة. تليها في ذلك يعني دولة زي تونس وهي أيضا تسعى لحوالي 41%. لبنان أيضا لها دور رائد يصل إلى حوالي 30%. بعض هذه الالتزامات مشروطة، فقط مشروطة بوجود الدعم المالي، ولكن في المثال في لبنان الالتزام يقل إلى 15% بشكل غير مشروط. يعني لبنان ملتزمة بتقليل انبعاثاتها 15% من الحد لحد عام 1990 بصرف النظر عن حصولها على دعم دولي، حين معظم دول التعاون الخليجي ليس عندها نسبة انخفاض ملتزمة بها. يعني ملتزمة بنوع من الخفض معبر عنه بصور أخرى، ولكنه ليس كنسبة من انبعاثاتها الحالية، وده يشمل الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية. فقط عمان التزمت ب 2% من الخفض.
نعم،
يعني تختلف استثناء لهذه القاعدة.
نعم، إذن هناك اختلافات ما بين الدول العربية في هذا الإطار، وأكيد هناك اختلافات أيضا دولية في إطار يعني ربما التخفيض من انبعاثات الكربون اللي بتزيد التغير المناخي والانبعاثات الحرارية. أستاذة آسيا، يعني لنتحدث عن التجربة التونسية، ونحن نتحدث عن التجربة التونسية في التخفيض طبعا والتقليل من هذه الانبعاثات على المستوى الحكومي. هل هناك مثلا بوزارة البيئة مرفد لحماية طبقة الأوزون؟ هل هناك إجراءات للحفاظ أو للتوعية؟ يريد تحدثين عن التجربة التونسية.
بالنسبة للحكومة التونسية، يعني ومنذ يعني التوقيع على الاتفاق فيينا على بروتوكول موريال، بديت في العمل على يعني على عدد أوجه، منها يعني وضع استراتيجية وطنية لحماية طبقة الأوزون. الاستراتيجية هذه فيها عدة نقاط، اللي هي مثلا دعم قدرات يعني الصناعيين اللي يشتغلوا في التبريد مثلا.
نعم.
كيفاش يستعملوا يعني يقللوا من الانبعاثات للغازات المسببة في تفكير طبقة الأوزون.
نعم.
بالإضافة للعمل مع يعني الدول بطريقة ثنائية أو بطريقة يعني جماعية مع بقية الدول، يعني تسمى التعاون الدولي في مجال دعم القدرات، الدعم الفني والدعم المالي الموجه يعني للصناعيين، الموجه يعني للهيكل التونسية اللي تشتغل على حماية طبقة الأوزون. فبالنسبة للموضوع هذي في تونس ثم الحقيقة يعني ثم توجه صحيح في هذا المجال، وفما يعني متابعة كبيرة لتقدم الإنجاز. يعني مثلا كما عاملين مركز لإعادة استعمال ورسكلة الغازات المسببة في تفكير طبقة الأوزون.
نعم.
فما كذلك برامج تقوية قدرات، يعني كل سنة يقوموا يعني بتدريبات موجهة لهيك معينة معنية طبعا بالموضوع الانبعاثات هذية.
نعم.
والتدريبات هذية طبعا تساهم في تحسين التصرف في الغازات هذية، كيفاش يعني التخزين نتاعها، طريقة التخزين، طريقة التخلص منها يعني طريقة يعني ما تضرش البيئة.
نعم.
ففي المجال هذايا مش تونس وممثلة طبعا في وزارة البيئة وفي وكالة أمس المحيط هي اللي تشرف على تنفيذ برنامج تونس في مجال الحفاظ على طبقة الأوزون وطبعا الالتزام بالمعايير الدولية وبالالتزامات الدولية وكذلك يعني حتى يعني يوصل التدريب للمسؤولين في الديوانة حتى التصدير والاستيراد نتاع هذوما خاطر الغازات يستعملوهم في التبريد الكل فيقع توريدهم من الخارج فحتى طريقة التوريد والكل تخضع لشروط ومقاييس دولية ومراقبة من قبل وزارة البيئة وطبعا كل الأطراف المعنية تكون على نفس المستوى من الدراية ومن المعرفة.
نعم.
شاكك ننصر يعني للأهداف اللي وضعنا.
إذن هناك جدية في العمل في هذا الإطار نعم من المجال الحكومي. أستاذة نهاد لنتحدث الآن عن لبنان يعني نتحدث عن أهم التحديات البيئية في لبنان واللي بتشتغلوا عليها وأيضا عن طبقة الأوزون. هل هناك جدية في العمل من تخفيض مثلا الانبعاثات الكربون في لبنان؟ هل هناك استراتيجيات؟ هل هناك مبادرات؟
سأبدأ في البداية في التحدث عن التحديات التي تواجهنا في العمل المناخي.
نعم.
أولا هناك لبنان 0.05% من الانبعاثات بشكل عام. فهذه الأرقام الضئيلة وعدم وجود صناعات تجعل من الناس تذهب وتفكر في مواضيع أخرى كمواضيع المياه ومواضيع النفايات الصلبة وتعتبرها أكثر أهمية من موضوع التغير المناخي. ولكن إذا فهذا إحدى فهنا يأتي دورنا بإيجاد الرابط بين موضوع التغير المناخي وعلاقاته بصحتنا وعلاقاته بباقي القطاعات البيئية.
نعم.
من الأشياء الأخرى أيضا أنه عدم وجود قوانين تشجع على خفض الانبعاثات وعلى العمل المناخي. وهناك حصلت عدة أنشطة من قبل الدولة على وهي التي تشجع على استعمال الرينيوبل انرجي أو الطاقة المتجددة منها دعم سولار بانل وعدة خطط أخرى وتقوم أيضا UNDP Climate Change Program برنامج العمل المناخي في UNDP الذي هو ضمن وزارة البيئة بالعديد من الدراسات وحضور مؤتمرات كوب ومتابعتها وأيضا لديهم عدة أنشطة تبين كيف يمكن تخفيض الانبعاثات على قطاع البزنس اللي هو تحت لبنان كلايمت أكت وأما على قطاع الزراعة ويتواصلون مع عدة شخصيات فهذا هو الذي يحصل ولكن ليس هناك قوانين تحمي.
نعم.
مثالا لحد الآن لبنان وقع على اتفاقية باريس.
نعم.
لكن لحد الآن لم يتم إمضائه من مجلس النواب.
كالعديد من القوانين والمشاريع والاتفاقيات أليس كذلك؟ تأخذ وقت. نعم.
صحيح فهذا يعني نحن بال 2018
نعم 2015 نعم 3 سنوات نعم
نعم
إذن هناك الحديث من الكثير من الحديث ربما لن تكفي حلقة واحدة. أنا بشكرك أستاذة نهاد عوض إخصائية بيئية عضو حركة شباب العربي للمناخ من لبنان وإن شاء الله نسمع صوتك بحلقات أخرى. سينضم لنا بعد قليل من المغرب محمد بن يخلف من ائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة ولكن قبل ذلك أستاذ حمزة دعنا نتحدث عن التقرير الذي سيصدر عن اللجنة الدولية ليس كذلك في الشهر القادم. يا ريت تحدثنا عن أهم ما سنراه في هذا التقرير وهو عن تأثير ارتفاع 1.5 درجة أليس كذلك ارتفاع وتأثيره على العالم. لماذا تشعر الدول قبل 2030 ويجب أنها تقلل هذه الانبعاثات برأيك؟
لا يعني برجع بضيف مرة أخرى على اللي تحدث أنه فعلا المساهمات المحددة وطنيا حاليا هي لا تكفي على كل العالم في انتظار التقرير اللي بيسمى تأثير 1.5 درجة. حاليا فقط التدريبات تشير إلى أنه لحتى نوصل لحاجة 1.5 أو 2 درجة مقارنة بالمساهمات الموجودة حاليا على الطاولة لازم يتم تخفيضها زيادة بمقدار من 40-60%.
نعم.
وهذا كم مش سهل أبدا. يعني يعني لازم تضافر الجهود من كل الأطراف، سواء كانت المجتمع المحلي والإرادة السياسية والمجتمع العالمي، للضغط بزيادة هذه المساهمة. وراح يتم إصدار المرتقب 7 أكتوبر.
نعم.
ووقتها بيكون عندنا صورة يعني أكثر عن ما هي الخطر اللي راح تحصل البشرية، يعني إذا 1.5 درجة أو 2 درجة.
أستاذ كريم، إذا كان عندك تعقيب على هذا الموضوع، وأيضا هناك من يتحدث عن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وما إلى ذلك بأنها هناك جانب إيجابي لبعض الدول، هل هذا صحيح؟ بالإضافة للجوانب السلبية يعني.
سأعود هذه النقطة، ولكن تعقيبنا
على حديث حمزة بدون،
بدون شك نعم، ان هذا الاحتياج لزياده المساهمات من خفض انبعاث الكربون ضروري وضروري وضروري بشده. وايضا يعني تعقيبي هنا هو ان يوجد اجماع من العلماء، سواء في لجنه الاي بي تي، لجنه الدول العلميه التابعه للامم المتحده، على وجوب حدوث ذلك بحلول عام 2020، وجوب انخفاض انبعاثات الكربون من العالم اجمالا لعام 2020، يعني تصل الى قمتها في خلال سنتين، وده جهد يكون يعني يتطلب اعاده هيكله تامه للاقتصاد العالمي، يعني اعاده هيكله لتفكيرنا في مصادر الطاقه على سبيل المثال، استخدامنا للموارد، كميات النفايات اللي احنا يعني تخرج من مدننا ومن بيئتنا المبنية. فحجم التحدي كبير جدا، ولذلك يعني نتمنى تضافر من الجهود، تضافر الجهود بشكل أكبر في العامين القادمين. أما فيما يتعلق بالمستفيدين والخاسرين من تغير المناخ، طبعا الخاسرين إجمالا هي الدول الأفقر لعدم استعدادها للتكيف مع تغير المناخ، يعني تغير المناخ يكون أكثر ضررا على الدول جغرافيتها لا تسمح لها، على سبيل المثال بنغلاديش ستكون أكثر الدول تضررا، جزر الباسيفيك ستكون أكثر تضررا، دلتا النيل ستكون متضررة بشكل كبير. ببساطة يعني هي عوامل جغرافية، مدن زي مثلا ميامي في فلوريدا ستتضرر بشكل كبير. ولكن على الجانب الآخر، ارتفاع درجة الحرارة في بعض الدول ربما تؤدي إلى جوانب إيجابية، دولة مثل كندا على سبيل المثال تستطيع استخدام كم أكبر من أراضيها إجمالا لا تستطيع استخدامها، روسيا تستخدم أراضي أكثر للزراعة، وأيضا نفس الشيء في كندا، وهذا يسمح لها باستخدام أكبر للموارد.
ارتفاع درجة الحرارة مثلا سيبيريا سنستطيع العيش بها، أليس كذلك، اللي هي متجمدة
دائما يعني بعض فترة من التكيف، لأن الثيرموكراست الطبقة المتجمدة الدائمة في سيبيريا يعني بعد ذوبانها يعني سيحدث تغيرات في التربة، ربما يعني تؤدي إلى فترة انتقالية غير مستقرة، ولكن فيما بعد ذلك ربما يعني يفتح ذلك الباب لمزيد من الاستخدام والاستصلاح لهذه الأراضي واستخدامها في الزراعة على سبيل المثال.
إذن إيجابيات، هذا إحدى إيجابيات، يعني جانب قليل من الإيجابيات، ولكن
السلبيات كثيرة،
السلبيات أكثر،
بعض الإيجابيات لبعض الدول
ولكن السلبيات طبعا نقول بأنها أكثر من ذلك بكثير. انضم لنا الآن أستاذ محمد بن يخلو في الائتلاف من الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا أخت نعمة، شكرا على الاستضافة.
يا أهلا وسهلا فيك، يا ريت تحدثنا بشكل سريع عن أهم المشاريع اللي بتقوموا فيها في المغرب، وعن أهم التحديات اللي بتواجهكم أنتم في المغرب، وهل هناك عمل فعلا حكومي واهتمام حكومي بطبعا التخفيف من انبعاثات الكربون اللي بتزيد مشاكل الأوزون وأيضا مشاكل التغير المناخي وما إلى ذلك، يا ريت تحدثنا.
شكرا استضافة. فيما يخص المملكة المغربية، بالفعل هناك طموحات كبيرة تم التعبير عنها في المساهمات المشروطة ولا مشروطة، وهي مساهمات يعني جد مهمة. اللي هو إيجابي في المغرب هو تنظيم المجتمع المدني على شكل شبكات، ونحن نشكل ابتداء أهم هذه الشبكات وهي الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نقوم بالضغط والترافع في هذا المجال. ما زاد يعني الأشياء أهمية هو دستور المملكة لسنة 2011 الذي خول للمجتمع المدني الوصول إلى المعلومة، والذي حتى الحكومات التي سوف تتعاقد على برنامج حكومي يجب أن يتضمن ضروريا وإلا سوف يرفض الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهذا هو بيت القصيد. نحن في المغرب الآن رغم هذه نحن متفائلين فيما يقتضي الطموحات، ولكن بحذر لأننا نراقب ونتتبع يعني ما مدى تطبيق هذه المساهمات الهندسية، والمؤشرات الموجودة الآن في الساحة من خلال الاستراتيجية الوطنية للماء أو الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هي مؤشرات إيجابية، وهناك مؤشر آخر عملنا من أجله مع المنتخبين ومع القطاعات الأساسية هو إدخال ما يسمى ب يعني مخططات النمو الجهوية الخاصة بالتغيرات المناخية. ونحن نعلم جميعا ما مدى ارتباط طبقة الأوزون بالتغيرات المناخية وأسس التشابه الموجودة، لأن هناك بعض فيما يخص الغازات الدفيئة هناك بعض الغازات التي تتسبب في تدهور طبقة الأوزون وهي جزء لا يتجزأ من الغازات الدفيئة. حاليا بعد 2016 التي بعد 2009 التي تم الإعلان فيها على أن معاهدة فيينا وبروتوكول يعني موريال هم من أهم الاتفاقيات التي عرفت إجماعا عن الصعيد العالمي، نعلم على أن في كيغالي برواندا في 2016 تم الاتفاق على القضاء نهائيا على الغازات المسببة لتدهور طبقة الأوزون وهي ديزالو أي الهيدرو فلوريتات كربون وفي أفق 2050. وهذا النوع من الغازات هو بالذات مشار إليه في المساهمات المغربية الطموحة بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون والميثان إلى غير ذلك، وهذه كلها مؤشرات جد إيجابية ولكن تتطلب تتبع عن قرب للسياسات العمومية حتى نرى هل سوف تحقق
أم لا. هناك أيضا يعني ربما الطاقات المتجددة واستخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير في المغرب، هذا أيضا ربما يساعد. ضيوفنا الكرام أستاذة أسيا يعني لم يقم من الوقت الكثير، فماذا تقول للناس؟ ما الذي يمكن عمله من أجل التخفيف من ربما أن ندمر بيئتنا زيادة، أن ندمر كوكبنا زيادة، وأيضا طبقة الأوزون؟ ما هي النصائح وما الذي نحتاج اليوم أستاذة آسيا؟ أستاذ آسيا وبعد ذلك أعود لك. آسيا تفضلي.
بالنسبة لماذا يمكن لنا أن نفعل لكوكبنا، بالإضافة إلى الجهودات الحكومية، بالإضافة إلى ما يخرج للرأي العام من استراتيجيات ومن كلام مهم، يعني بالنسبة للمجتمع وللمواطن يعني على مستوى فردي، هنا احنا لازم نزيدوا في التوعية، نزيدوا في الحملات الموجهة للمواطنين خاصة مش يكون حتى هم عندهم دور فاعل. مثلا استعمال المفرط للمبردات يعني للمكيفات في البيوت، تعديلها على درجات معينة اللي هي تساهم أكثر في الانبعاثات المسببة في تدهور طبقة الأوزون، أو استعمال المفرط للسيارات، استعمال المفرط للآلات الكهربائية اللي احنا نعطي للآلات الكهربائية كلها تقريبا تشتغل وتعتمد على الطاقات الأحفورية. إذا كان الإنسان أو المواطن من جهته ومن منطلقه هو يغير في تصرفاته، يغير في سلوكاته، يقلل في استعمال يعني يقلل في إنتاج النفايات على مستوى فردي، فهذا يساهم طبعا مساهمة ضئيلة، ولكن إذا كان نجمع المساهمات الفردية لكل شخص فينا ولكل مواطن نجم نوصل نهار أن نحيي الكوكب نتاعنا وأن نقص ونحد من التدهور. يعني
أكيد.
دون اعتبار ما
مساهمة بسيطة منا ونتمنى أنه الدول الملوثة أمريكا والصين إنهم أيضا يكون في سياساتهم ربما عمل في هذا الإطار حتى ندعم ونبقي على أرضنا. طبعا أستاذ حمزة ماذا تقول لنا في النهاية؟ ما الذي يجب عمله؟
أكيد برجع بأكد على اللي حكته زميلتي آسيا، لأنه فعلا على المستوى الشخصي كل جهد بسيط هو مؤثر.
أكيد.
لو ما كان لو كما أثره عالي، ولكن يساهم في بناء زخم سواء كان المجتمعي أو السياسي أو الثقافي.
أكيد.
في بيئتك اللي أنت موجود فيها. ولكن أنا بضيف دائما بحكي بأنه إحنا المشكلة عندنا في البلدان العربية في الإرادة السياسية. صناع القرار الموجودين عندنا لسه لا يوعوا ما هي الأضرار الحقيقية لتغير المناخ.
نعم.
ودائما بحكي مدخل جيد لهذا الوعي هو الحوار بين الأضرار والفوائد.
نعم.
للتغير المناخي، لأنه فعلا التغير المناخي بيمثله كثير من الأضرار، ولكن من الجهة المقابلة له أيضا كثير من الفوائد. مثلا خلينا نحكي التحول للاقتصاد الأخضر، هذا مثلا في فوائد الأمش نناقشها.
نعم، هذا بده حلقة لوحده هذا. نعم
بالضبط. إذا كان في إرادة سياسية تضع أجندة التغير المناخي أولوية.
نعم.
وكامل السياسات بتاعت الدولة تتغير أو محور حول أجندة التغير المناخ، أتوقع أننا نقدر نوصل الهدف. بتمنى في يوم من الأيام يعني نحكي عن اتفاقية باريس، يعني تبقى هادئة مواصل زي ما اليوم نحكي عن طبقة الأوز.
هذا ما نتمنى طبعا. هذا ما نتمنى، لأنه ناجحة هذه الاتفاقية، ونتمنى أنه جميع الأطراف تلتزم بهذه الاتفاقية. أستاذ كريم ماذا تقول لنا في النهاية سريعا؟
أنا حقيقة أنا أيضا أدعو يعني متخذ القرار في المنطقة بأخذ مسار مجدوج للتعامل مع قضايا المناخ. قضايا المناخ من ناحية الحد من الانبعاثات لابد أن تكون يعني في صلب خطتنا الاقتصادية،
ليس مسألة
جانبية.
نعم.
كما يعني عادة العادة التعامل.
نعم.
معها. نعم. ولكن أيضا المسار المزدوج لابد أيضا يشمل التكيف مع تغير المناخ. قدر ما من تغير المناخ يبدو أنه يعني حدث لا محالة،
ولابد
من وجود خطط محلية للحد من تغير المناخ، وأيضا
نفس الوقت التعامل مع التغيرات. نعم.
التعامل والتكيف مع التغيرات.
جميل.
يعني ستتطلب التزام واستثمار كبير من طرف.
شكرا لحضرتك أستاذ محمد. بثواني فقط 20 ثانية معك، ماذا تقول في النهاية؟
نحن بالنسبة لنا فالأمر هناك يعني وجهتين، الوجه الداخلية، وهنا أنا أتفق مع الأستاذ حمزة أن الحوار يجب أن يتم بين جميع الأطراف المتدخلة لأجل إيجاد أو خلق إرادة سياسية والنموذج.
نعم.
يعني موجود على الصعيد الدولي، يجب تكتيف والتشبيك بين مختلف الجمعيات والشبكات التي تعمل في هذا المجال. للضغط أكثر وللترافع أكثر بالقرب من جميع الحكومات.
نعم.
من أجل اتخاذ قرارات حاسمة في هذا المجال.
شكرا لحضراتكم. شكرا أستاذ حمزة بني ياسين مدير برامج الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريك إيبرت الألمانية. شكرا أستاذ آسيا إزدي ناشطة بالمجتمع المدني في جمعية ساعة الأرض بتونس، عضو بالهيئة الإدارية شبكة العمل المناخي بالعالم العربي. شكرا أستاذ كريم جندي مؤسس مبادرة كربون وعضو مجلس إدارة شبكة العمل المناخي في العالم العربي. شكرا أستاذ محمد بن يخلف الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة. شكرا يوسف حبش في الإعداد والتنسيق، بنص من الهندسة الإذاعية. مني من نعمات كل الحب، إلى اللقاء.
حياة وناس نعمات المطري.
لك شمس الصبح بتبدح قدح بيرقص قمح ومروج ورود، غني لك صوتي رن اللحن يجن القلب يحن بالروح جروح. مطرح ما ضو القمر مشي حافي وراكي توعدنا وعود، مطرح ما نام الدمر وعين عربة تسقي الزهر وبالروح جروح.
الشمس تظهر من